أحداث السنة 38 بعد 200 ألف إلى السنة 42 بعد 200 ألف من الهجرة.
ثم دخلت سنة 38 و200 ألف، وفي رمضان منها أقبل تركي بن عبد الله من بلد الحلوة المعروفة في الجنوب، ومعه 30 رجلا ليس معهم سلاح، وقصد بلد عرقة فنزلها واستقر فيها، وأول من ساعده وسار إليه حمد بن يحيى بن غيهب أمير بلد شقرة، وأرسل تركي بن عمه مشاري بن ناصر بن مشاري بن سعود إلى سدير، وكتب معه إلى سويد صاحب جلاجل أن يقدم إليه بما استطاع من الرجال وآلة الحرب، فركب إليه سويد برجال من أهل جلاجل وسدير والمحمل ومنيخ، فقدم عليه في بلد عرقة فرفع راية الحرب وقصد الرياض ومنفوحة، وفيهما عسكر لمحمد علي باشا مصر مع أبي علي البهلولي المغربي نحو 600 مقاتل وفارس، فوقع الحرب بينه وبينهم، ولم يلبث سويد ومن معه إلا مدة يسيرة ورجعوا إلى بلدانهم، وبقي معه شرذمة قليلة، فلما رحلوا من عنده سار إليه أهل الرياض وأهل منفوحة وعسكر الترك وحاصروها أشد الحصار، فصبر لحربهم صبرا عظيما، وقطعوا أكثر ثمار عرقة وبعض النخيل، وذلك في أول السنة 9، ثم رحلوا عنها وبقي الحرب على حاله هذا، وأهل حريملة وترمدة والخرج له محاربون، ولأهل الرياض مظاهرون، وأما أهل الوشم وسدير فإنهم قد توقفوا عنه بعدما تصالحوا فيما بينهم عن الحرب. وفي هذه السنة نزل حسن أبو ظاهر ومن معه من عساكر الترك في بلد عنيزة بعدما رجعوا من جبل شمر، فلما استقر حسن في عنيزة طلب من أهلها أموالا، وحبس أمير البلد عبد الله الجمعي أو الجميعي ورجالا معه من رؤسائها فسلموا له بعض المطلوب. ثم إن أهل عنيزة لما عرفوا غدره وأن ظلمه في زيادة قاموا عليه وعلى من معه من العساكر بالحرب، فطلب الأمان هو ومن معه فأعطوهم الأمان وأخرجوهم منها صاغرين، ونزلوا خارج البلد، وأقبل إليه العسكر الذين في ثرمدة واجتمعوا به، ثم ارتحلوا جميعا منها إلى المدينة، وأبقى حسن أبو ظاهر محمد أغا ومن معه 600 رجل من الترك في قصر الصفا في عنيزة. فلما رحل قام عليهم أهل البلد وطلبوا منهم أن يخرجوا ويلحقوا بأصحابهم بلا حرب، فأبوا، فقام عليهم أهل البلد وحربوهم، ووقع بينهم قتال، ورموا أهل البلد بالمدافع، وقتل من الترك نحو 70 رجلا. ثم إنه وقع الصلح بينهم وأخرجوهم من القصر بالأمان، وتركوا لهم ما بأيديهم من سلاح ومتاع. ثم إن أهل عنيزة هدموا قصر الصفا، ولم يبق في نجد أحد من الترك إلا العسكر الذي في الرياض ومنفوحة حاشية، تقع منفوحة في الجنوب الشرقي عن مدينة الرياض، وتبعد عنها مسافة نصف ساعة بسير القدم، وهي قديمة، ذكرها ياقوت والهمداني وغيرهما، وذكرها الأعشى ميمون قيس المنفوحي بقوله: شاقتك من قتلة أطلالها بالشط فالوتر إلى حاجري، فركن مهراس إلى مارد فقاع منفوحة ذي الحائر، ومنفوحة عامرة إلى اليوم وتحمل اسمها، وقد امتدت بنيان الرياض إليها وأصبح على مقربة منها. انتهت الحاشية. ولم يبق في نجد أحد من الترك إلا العسكر الذي في الرياض ومنفوحة ومناخ الرضيمة. وفي هذه السنة في رجب مناخ الرضيمة الموضع المعروف في العرمة بين فيصل الدويش وأتباع ممطير والعجمان وغيرهم، وبين ماجد بن عريعر وأتباعه من بني خالد وعنزة وسبيع وغيرهم، وقع بينهم قتال شديد يشيب من هوله المولود، فانهزمت بنو خالد وأتباعهم هزيمة شنيعة، وتركوا محلهم وأثاثهم وأغنامهم وغالب إبلهم، فغنمها الدويش وأتباعه وقتل عدة قتلى من الفريقين، وممن قتل من عنزة مغيليث بن هذال، وقتل من طير حباب بن حيصان رئيس البرزان جليس سعود بن عبد العزيز. وفي هذه السنة وقع الصلح بين سويد رئيس جلاجل وبين عبد العزيز بن جاسر بن ماضي وأهل عشيرة وغيرهم، وهدأت الحرب في سدير، وتزاوروا بينهم واجتمع بعضهم ببعض، هذا وتركي بن عبد الله الذاك في بلد عرقة محاربا لأهل الرياض وأمره في قوة. ثم دخلت سنة 39 و200 و1000، وتركي بن عبد الله في بلد عرقة محاربا لأهل الرياض ومنفوحة وأهل الخرج وضرمة وثرمدة وحريملة وأكثر أهل بلدان نجد يكاتبونه بلا معاتبة. ثم إنه عزم أن يسطو على ناصر السياري في ضرمة، فسار إليه واستخلف في عرقة عمر بن فيصان وليس معه إلا شرذمة قليلة، فدخل بلد ضرمة فوجد السياري في سطح المسجد، وكان بطلا شجاعا فتعانقا وتصارعا فسقط جميعا من أعلى السطح، ولم يفلته تركي حتى قتله، واشتهرت هذه القضية في نجد. وكان تركي رحمه الله تعالى له شجاعة وهمية يعجز عنها صناديد الأبطال والضراغم الأشبال، فاستورى تركي على ضرمة وأقام فيها. وفي ربيع أول من هذه السنة وقع الحرب بين أهل المجمعة وأهل حرمة، وقتل بينهم عدة قتلى، منهم حمد بن عثمان بن صالح أمير المجمعة زمن سعود، سطوا آل جلاجل وأهل الروضة وأتباعهم في بلد جلاجل. وفيها انتقض الصلح بين أهل سدير ورئيس جلاجل، وذلك أن محمد بن عبد الله بن جلاجل الذي كان أبوه عبد الله أميرا في جلاجل في زمن عبد العزيز بن سعود على جميع بلدان سدير كما تقدم، خاف منه صاحب جلاجل سويد وأجلاه منه، فقام عليهم بالحرب من أجل ذلك. فلما طال عليهم ذلك وقطعهم عن معايشهم جنح كل منهم للصلح، فتصالحوا كما سبق. وركب محمد بن جلاجل إلى بغداد قاصدا ابن عمه راشد بن عثمان بن جلاجل، وكان راشد ذا شجاعة وحمية ومال، فلما قدم عليه ذكر له الذي صار عليه من صاحب جلاجل وأنه أجلاه وأخذ نخله وماله، فساعده وظهر معه من بغداد وانتدب للحرب وبذل فيه المال، وساعدهما إبراهيم بن فريح بن حمد بن ماضي صاحب بلد الروضة، وظهروا جميعا من بغداد. فلما قدموا بلد الزبير جمع راشد رجالا من أهل سدير وغيرهم، وخرجوا إلى نجد في نحو من 25 مطية، فقدموا إلى سدير وقاموا يتشاورون في الحرب أو الصلح بينه وبين رئيس جلاجل، وأقبلوا في ذلك وأدبروا، وطمع مضرمة الفتن في المال فأضرموا الحرب وانتقض الصلح. فلما كان ليلة 26 من رمضان اجتمعوا في بلد التويم، وفيهم صناديد أهل سدير من أهل عشيرة وغيرهم، وقصدوا بلد جلاجل في تلك الليلة ليسطوا فيه، فصرف الله قلوبهم وأعمى أبصارهم، فتهاووا بين البلدين ولم يدروا إلا وهم راجعون إلى التويم لما لله في ذلك من الحكمة البالغة والدماء التي لم يبلغ أجلها ولم يرد الله إرهاقها في تلك الليلة، فأقاموا في التويم ذلك اليوم ولم يبلغ خبرهم أهل جلاجل. فلما كانت ليلة 27 من رمضان المذكور ساروا ساطين في بلد جلاجل ولم يعتبروا بما مضى لهم في الليلة الأولى، فقصدوا أهل عشيرة وأتباعهم في شرقي البلد ورئيسهم محمد بن ناصر بن حمد بن ناصر بن عشري، وتسوروا جدار البلاد، وقصد راشد بن جلاجل وابن أخيه محمد وأتباعهم من أهل الروضة والتويم وغيرهم شمالي البلد، وعلقوا السلالم وتسوروا الجدار وقصدوا القصر، فوصلوا إلى المجلس ودخل سويد وأتباعه قصرهم، وأصاب أهل البلد أولا كآبة ووهن، ووصل أهل عشيرة مسجد الجامع ونزلوا البيت الذي على المسجد يرمون منه القصر، فتراجع أهل البلد، وظهر سويد من قصره ومعه محمد العميري ورجال من أهل ثادق والمجمع، وحصل بينهم ضرب بالبنادق بين القصر والمجلس، فضرب إبراهيم بن فريح بن ماضي ببندق وهو سردال هذه السطوة، فخر صريعا ومات من ساعته، وجرح فيهم جراحات كثيرة، فولوا منهزمين وخرجوا من البلد. ثم رجع سويد وأتباعه على أهل عشيرة وهم في المسجد فأخرجوهم منه، واحتصر بعضهم في البيت، ثم هرب بعضهم وقتل باقيهم صبرا، وقتل في هذه الوقعة الصناديد السطوة وأبطالهم، حتى أنه قال رئيس المجمع لما بلغه خبرهم: لو جمعوا هؤلاء لوليمة لم يتفق اجتماعهم. وممن قتل منهم محمد بن ناصر رئيس أهل عشيرة، حار في البلد ثم دخل في بيت واختفى فيه، فعلم به سويد بعد الظهر فأخرجه منه وقتله صبرا. وموسى بن عبد العزيز بن موسى قتل صبرا وثلاثة رجال من أهل عشيرة: ناصر بن عبد الله بن فوزان بن حمد بن مانع ابن عشري من أهل عشيرة قتل صبرا، ومن مشاهير بلد الروضة إبراهيم بن فريح بن ماضي ومحمد بن عبد الله قتل صبرا، وعبد الله بن سليمان الكليبي قتل صبرا، ومن أهل التويم محمد بن زامل بن دريس قتل صبرا، وغيره، وعدة من قتل من تلك السطوة 21 رجلا. وقتل من أهل جلاجل سليمان بن فوزان بن سويلم من رؤساء أهل بلد ثادق، جلس عند سويد حمية له ومعه رجال من أهل المحمل. وقتل محمد بن عبد الله العبادي من شجعان أهل جلاجل، وعدة من قتل منهم 6 رجال. ثم إن راشد بن جلاجل وأتباعه أرادوا أن يسطوا مرة أخرى وعملوا السلالم، ورجعت الفتنة بكرا فأطفأها الله تعالى على يد الفارس الهمام والليث الضرغام الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود. فلما كان منتصف شوال من هذه السنة وأهل سدير في غاية الفتنة، وسد أهل جلاجل باب بلدهم الشرقي وهم يرتبون السطوة عشية أو بكرة، إذ أقبل تركي بن عبد الله من بلد ضرمة ومعه ابن سياري فنزل بلد ثادق، وكتب إلى أهل سدير أنه: من كان منكم في السمع والطاعة فليسكن عن الحرب والفتنة ويقبل إلي. فلما ورد عليهم رسوله بكتابه لم يسعهم إلا المتابعة والسمع والطاعة، فركب إليه جميع رؤساء سدير وبايعوه، ثم أنه استنفر أهل المحمل فنفروا معه وسار بهم، ومعه القاضي الشيخ محمد بن مقرن إلى سدير، فدخل بلد جلاجل وبايعه أهلها، وكتب إلى مزيد بن محمد بن عثمان رئيس بلد المجمعة يدعوه إلى الطاعة فلم يجبه، فاستنفر عليه أهل سدير وقصده في بلده فحاصره ساعة من نهار، فظهر إليه الشيخ القاضي عثمان بن عبد الجبار ومعه 4 رجال من رؤساء البلد، فبايعوه وصالحوه على البلد، فدخلها وأخرج مزيد بن حمد من القصر وجعل فيه مرابطة رئيس محمد بن صقر من أهل العمارية، وبايعه أهلها على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، وأقام فيها نحو شهر، وأخذ منها خياما وجدها بعد عسكر الترك وسلاحا ودراهم. وقتل من أهلها علي بن عبد المحسن بسبب كلام تعرض فيه آل سعود، ووفد إليه رئيس الغاط أحمد بن محمد السديري وأهل الزلفي، وكاتبه أهل شقرة وغيرهم من أهل الوشم. فلما عزم على الرحيل منها استنفر أهل الزلفي والغاط ومنيخ وسدير، فساروا إليه فقصد بهم حريملة، ونازل أهلها وحصل بينهم حرب وقتال، ورئيس مقاتلة حريملة إذاك ناصر بن ناصر بن راشد الذي قتله ولد الصميط في الزبير كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وقتل عدة قتلى من الفريقين. ثم إن الإمام حشد بالمسلمين على البلد والسلالم بأيديهم، وتكلم لرئيس البلد حمد بن مبارك وكان رجلا عاقلا، وحلف له أنه إن غاب القمر ولم تخرجوا إلي للصلح لأنزلن بالمسلمين في وسط البلد، فخرج إليه حمد وبايعه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، وصالحه على نخيل آل راشد وما كان بأيديهم، وولاية بلده فأعطى التركي ما طلب ووفى له بذلك، ثم سار منها إلى منفوحة واستنفر معه أهل حرملة، فنزل عليها ووقع في قلوب أهلها الرعب وطلب الصلح، وخرج إليه أميرها إبراهيم بن سلامة بن مزروع وبايعه وأخرج من فيها من العسكر. منازلة الإمام تركي لأهل الرياض والعساكر المصرية واستيلائه عليها. ثم دخلت سنة 400 و200 و1000، وفي أولها سار تركي رحمه الله تعالى بجنوده من منفوحة ونازل أهل الرياض وفيه العساكر المصرية، وحصل بينهم وقائع عديدة قتل من الفريقين عدة قتلى. ثم أمر تركي من معه أن يصرموا نخيل الرياض فصرموها، وذلك بعد ما اصفرت واحمرت، ودمروا زروعها إلا ما حمته القلعة، ودام الحصار إلى نحو شهر. ورئيس العارض إذ ذاك عبد الله بن حمد بن ناصر العائذي، ملكها بعد أخيه ناصر لما قتل في وقعة الحائر كما تقدم. ثم أقبل فيصل الدويش بجميع عربانه فزعا لأهل الرياض، فرحل تركي ونزل بجنوده إلى بلد عرقة، وأقام الدويش عند أهل الرياض أياما، ثم رحل عنهم فرجع إليهم تركي بجنوده المسلمين وحاصرهم أشد الحصار. ثم أن أبا علي المغربي رئيس العساكر الذين في الرياض طلب المصالحة له من تركي ولأهل العارض وللعساكر الذين في العارض، فصالحه تركي على أنه يخرج بعساكره من الرياض ويذهب إلى أوطانه هو ومن معه وجميع أهل العارض وأميرهم عبد الله بن ناصر في أمان، فتم الصلح على ذلك. فأمر تركي على ابن عمه مشاري بن ناصر بن مشاري بن سعود أن يدخل بلد الرياض ويضبطها، وأرسل معه رجالا وأمر على العسكر يتجهزون للرحيل ويخرجون. وقدم عليه رئيس حوطة بني تميم بغزوه وصاحب الحريق بغزوه، ولم يبق إلا أهل الخرج، لأن الذين أجلاهم آل سعود إلى الشمال هم الرؤساء فيهم، إذ ذاك عادوا بعد هدم الدرعية إلى أوطانهم. ثم رحل تركي بجنود المسلمين وقصد ناحية الوشم، ونزل ثرمدة فبايعه رئيسها سلطان ابن عبد الله العنقري على السمع والطاعة. ثم رحل معه ومعه سلطان المذكور بغزوه من أهل ثرمدة، ودخل بلد شقرة ونزل بمن معه من المسلمين في بيوت في وسط البلد، لأن أهل البلد بلد شقرة أهل صدق ونصح مع المسلمين. وكأن تركي خاف على أن أبا علي المغربي إذا وصل ثرمدة ينزلها بعساكره ويحارب فيها وتشتد وطأته، فبلغ من رأيه أن ينزل شقرة فنزلها وأقام فيها نحو شهر، حتى قدم عليه أبو علي وعساكره وسافروا منها إلى المدينة ومنها إلى مصر، ووفد عليه في شقرة يحيى بن سليمان أمير عنيزة ومعه رجال من رؤساء بلده، وبايعوه على السمع والطاعة، وكاتبه رؤساء القصيم، ثم وفدوا عليه بعد ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم رحل الإمام تركي من شقرة واستعمل فيها وفي ناحية الوشم أميرا أحمد بن يحيى بن غيهب، وأذن لأهل النواحي يرجعون إلى أوطانهم، وسار إلى الرياض مسرورا منصورا واستوطنه. وفي رمضان من هذه السنة استنفر الإمام تركي رحمه الله رعاياه من سدير والوشم والمحمل والعارض والفرع والأفلاج، وقصد ناحية الخرج، ونازل أهل عجان واستولى على بلدهم، وخرج إليه رئيس بلد الدلم زقم بن زامل بجنوده، وحصل بينهم قتال، فانهزم إلى بلده وقتل من أصحابه عدة رجال. ثم إنه رحل وحاصر أهل الدلم فطلبوا الصلح، فأرسل إليهم حمد بن بارك بن راشد رئيس بلد حريملة، فدخل على زقم في قصره وانفصل الصلح على أن زقم بن زامل يخرج هو ومن معه في القصر على دمائهم، وما كان لزقم من المال فهو لتركي، فتم الصلح على ذلك، واستولى تركي على الدلم وأخذ جميع ما كان لزقم وأتباعه من خيل وسلاح، وسار بزقم إلى الرياض. ثم سار جيش من المسلمين إلى بلد السلمية، فلما وصلوها سلمت لهم البلد، واحتصر رئيسها مشعي بن براك في قصره مدة أيام، ثم أنزلوه بالأمان على ما في قصره من الرجال والسلاح والمتاع، ثم أرسل إلى كليب البجادي في اليمامة يدعوه إلى المبايعة، فبايعه هو وأهل بلده، وصارت تلك الناحية كلها سامعة مطيعة. ورحل تركي إلى بلده وأذن لأهل النواحي يقصدون أوطانهم. وفي هذه السنة استعمل الإمام تركي الشيخ محمد بن مقرن قاضيا في المحمل وحريملة، وكان الشيخ الجليل مفيد الطالبين عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين إذ ذاك قاضيا في الوشم، فأمر عليه التركي أن يكون أيضا قاضيا في سدير، فسار إليه ونزل الروضة، وتوجهت إليه الخصوم، ورحل إليه طلبة العلم من أهل سدير ومنيخ، وأخذوا عنه، فكان يأخذ بعض السنة في سدير وبعضها في الوشم. واستعمل تركي على بيت مال سدير أحمد بن ناصر الصانع، وكان رجلا حليما جوادا من أوفر أهل زمانه عقلا وسمتا وكرما. وفيها غرس الشيخ محمد بن مقرن بن سند القرنية البلد المعروفة عند حريملة، وسكنها وأكثر مقامه في حريملة. وفي شعبان منها أقبلت قافلة من البصرة والزبير لأهل سدير والوشم والقصيم والزلفي والعارض وغيرهم. رئيس القافلة علي آل حمد من أهل الزلفي، ومعهم أموال عظيمة من الهدم والقماش والحرير وغير ذلك. فاعترضهم مشعان بن مغيليث بن هذال وأتباعه من قبائل عنزف في جراب الماء المعروف، فحصل بينهم قتال، فأرسل مشعان إلى علي آل حمد أن يأتي إليه للصلح، وكان ذلك مكرا وخديعة منه، فأتى إليه فحبسه. وكان في القلعة عدة رجال من قرابته وجماعة أهل الزلفي، فنادى مناديه: إنكم يا أهل الزلفي تعلمون أن كبيركم عندنا، فإن بادرتمونا بالحرب قتلناه. فتخاذلوا خوفا أن يقتل علي آل حمد، وأخذ مشعان ومن معه جميع القافلة، وأقبل أهلها يمشون حفاة على أرجلهم مسلوبين أموالهم وركابهم وسلاحهم ولباسهم. فلم يلبث بعدها مشعان إلا نحو 50 يوما حتى قتل، وذلك أنه لما أخذها سار إلى بلد الغط وتزوج بنت محمد السديري، ثم رحل إلى الشماسية المعروفة في القصيم، فسار إليه فيصل الدويش بعربانه من طير، ومعهم عسكر من المغاربة والترك وبن ضيان من حرب، فوقع بينهم وبين مشعان ومن معه من قبائل عنز قتال، فقتل مشعان في مجاولة الخيل، قتله فارس من عسكر الترك، وذلك بعد من هزم الدويش وأتباعه، وقتل من أتباع الدويش سعدون بن فراج وغيره. وأخذ قبائل عنزه من أتباع الدويش ركائب وأمتع كثيرة، وهذه من العبر الكبار المنبهة على قدرة العزيز الجبار. إن هذا الباغي على تكبره وعتوه قتل في هزيمة عدوه. وفيها سار أحمد باشا رئيس مكة بعسكر كثير، ومعه عدد من أشراف مكة وغيرهم، فقصد بلدان عسير، ورئيس عسير الذاك سعيد بن مصلط، وكان مشهورا بالديانة والعبادة، فوقع بينهم وبين عسير قتال، ثم إن الله تعالى أمضى أمرا من خوارق العادات، وذلك أنهم لما أمعنوا في ناحية عسير ونزلوا في وادي السرح من أرض تهامة، أنشأ الله سبحانه القادر القاهر سحابة فأرعدت وأبرقت ورمت هذا العسكر ببرد لا يعرف له نظير، وهلك غالب العسكر ولم ينجو منهم إلا القليل. قيل إن الذين سلموا منهم نحو 50 رجلا، فانهزموا إلى الحجاز، ولم يقم لهم بعد هذه الآية قائمة مدة سنين. وكان إذ ذاك عسكر عسير ليسوا ببعيد منهم، فلم يصبهم من ذلك البرد شيء. ثم دخلت سنة 41 و200 و1000، وفيها أقبل مشاري بن عبد الرحمن بن مشاري بن سعود هاربا من مصر، فقدم على خاله تركي بن عبد الله في الرياض، فأكرمه وأعطاه عطايا جزيلة، واستعمله أميرا في بلد منفوحة. وفيها استعمل الإمام تركي عمر بن محمد بن عفيصان أميرا في ناحية الخرج، وفيها توفي الشيخ القاضي عبد الله بن سليمان بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد قاضي ناحية سدير في أول ولاية تركي، وكان قبل ذلك قاضيا في جبل شمر عند محمد بن علي رئيس الجبل زمن سعود بن عبد العزيز. فلما خربت الدرعية أقبل من الجبل إلى بلده جلاجل وسكنها، وفيها توفي أمير عسير سعيد بن مصلط، وكان شجاعا مطاعا، وتولى بعده في عسير علي بن مجثل أو بن مجثل. وفيها أقبل من مصر الشيخ العالم النحرير حاشية. ذكرنا في تعليقنا على الجزء الأول أن سنورد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ترجمة حافلة في الجزء الثاني، وقد ترجم له المؤلف هنا رحمه الله فأغنى عما وعدنا به من الترجمة للشيخ المذكور رحمه الله وعفى عنه. انتهت الحاشية. وفيها أقبل من مصر الشيخ العالم النحرير البحر الزاخر الغزير مفيد الطالبين المحفوف بعناية رب العالمين جامع أنواع العلوم الشرعية ومحقق العلوم الدينية والأحاديث النبوية والآثار السلفية وارث العلم كابرا عن كابر الذي صارت الأصاغر بإفادته شيوخا أكابر قاضي قضاة الإسلام والمسلمين مفتي فرق الأنام الموحدين ناصر سنة سيد المرسلين الموفق للصواب في الجواب الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب متع الله المسلمين بحياته وأفاض عليهم من علومه وبركاته. فقدم على الإمام تركي بن عبد الله قدس الله روحه ففرح به وأكرمه غاية الإكرام، واغتبط بطلعته خاص المسلمين والعام فعظموه وأقاموا بما يستحقه من الإعظام، وبذل نفسه للطالبين وانتفع بعلمه كثير من المستفيدين، فممن انتفع به وتفقه عليه حتى صار قاضيا يرجع في الفتوى إليه من ذريته وذرية جده محمد بن عبد الوهاب عدد كثير، منهم العالم الفاضل ذو الأخلاق المرضية حاوي العلوم الأدبية والشرعية الملحوظ بعين التشريف ابنه الشيخ عبد اللطيف، قدم من مصر سنة 64 و200 و1000، ومعه كتب كثيرة، وانتفع الناس بعلمه، وكان عنده حلقة في التدريس، وكان أخذ العلم عن أبيه في مصر، وأخذ أيضا عن غير أبيه، واستعمله الإمام فيصل قاضيا في الأحساء، ثم كان قاضيا مع أبيه في الرياض، وتفقه عليه أيضا الشيخ العالم عبد الرحمن ابن القاضي حسين ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب حاشية. عبد الرحمن ابن القاضي حسين تقدم في تعليقنا على الجزء الأول بيان ذريته الموجودين اليوم. انتهت الحاشية. وكان قاضيا في ناحية الخرج، وتفقه عليه أيضا الشيخ العالم الفقيه حسن ابن حسين ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب قاضي الإمام تركي في الرياض حاشية. وحسن ابن حسين ابن الشيخ محمد تقدم في تعليقنا على الجزء الأول، ولم تطل مدته، مات شابا سنة 45، وتفقه عليه أيضا الشيخ العالم عبد الملك بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب القاضي في حوطة بني تميم للإمام فيصل حاشية. والشيخ عبد الملك بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تقدم في تعليقنا على الجزء الأول أنه جد آل الشيخ سكنت حوطة بني تميم. انتهت الحاشية. وتفقه عليه أيضا الشيخ حسين بن محمد بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب القاضي في الحريق للإمام فيصل، وتفقه عليه أيضا الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأخذ عنه ممن لم يلي القضاء من ذرية الشيخ، وهو الآن في طلب العلم يترقى حسن بن علي بن حسين وأبناء الشيخ محمد بن علي بن الشيخ، وهم عبد الله وعبد العزيز وعلي وعبد الرحمن وأبناء القاضي علي بن حسين وهما عبد الله وحسن. وأما محمد بن الشيخ علي بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب فكان من الطالبين المجتهدين، وكل هؤلاء من ذرية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأما من أخذ عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن من غير قرابته من علماء نجد فعدد كثير وجم غفير ممن ولي القضاء وغيرهم، فمنهم الشيخ العالم المشار بالتعظيم إليه والمتفق بالثناء عليه الشيخ عبد العزيز بن القاضي عثمان بن عبد الجبار بن شبانة، حاشية آل شبانة من وهبة تميم، قاضي بلدان منيخ والزلفي والغاط للإمام تركي ثم لابنه فيصل. وأخذ عنه أيضا العالم الضرير الشيخ عبد الله بن نصير القاضي في الرياض للإمام تركي ثم في ضرمة وتوفي فيها رحمه الله تعالى، حاشية عبد الله بن نصير من مطارفة عنزة، انتهت الحاشية. وأخذ عنه أيضا العالم المفيد ذو القول السديد والفعل الحميد الشيخ ناصر ابن القاضي في الرياض للإمام تركي ثم في بلد الحلوة. وأخذ عنه أيضا الشيخ العالم الورع ذو الإتقان الشيخ محمد بن سلطان قاضي بلد عرقة للإمام تركي ثم لابنه فيصل. وأخذ عنه أيضا الشيخ الفقيه عبد الرحمن بن حمد الثميري، حاشية الثمارة من قبيلة زعب نسبة إلى زعب ابن مالك ابن تحفاف ابن امرؤ القيس ابن بهشة ابن سليم من قيس عيلان وقبائل زعب اليوم قليلة في جزيرة العرب لأنها نزحت فيما يقال إلى المغرب، انتهت الحاشية. القاضي في سدير للإمام تركي ثم كان قاضيا في الزلفي للإمام فيصل. وأخذ عنه أيضا الشيخ حمد بن عتيق القاضي في الحلوة ثم جعله فيصل قاضيا في الأفلاج. وأخذ عنه أيضا الشيخ عبد الله بن جبر القاضي في منفوحة. وأخذ عنه أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف القاضي في جبل شمر عند ابن رشيد إلى أن مات رحمه الله تعالى. وأخذ عنه أيضا العالم البحر الغزير الفقيه النحرير عبد العزيز بن حسن بن يحيى القاضي في حريملة والمحمل للإمام فيصل. وأخذ عنه أيضا الشيخ ذو الدراية والعرفان محمد بن إبراهيم بن عجلان القاضي في الحرير. وأخذ عنه أيضا الشيخ عبد الله بن علي بن مرخان القاضي في ضرمة للإمام فيصل. وأخذ عنه أيضا الشيخ حمد بن عبد العزيز بن القاضي محمد بن عبد العزيز قاضي بلد ثادق للإمام فيصل. وأخذ عنه أيضا الشيخ عبد الرحمن بن عدوان، حاشية عبد الرحمن بن عدوان هذا هو أحد قضاة الرياض زمن الإمام فيصل بن تركي وهو من العزاعيز من تميم، انتهت الحاشية. وأما من أخذ عنه ممن لم يلي القضاء فعدد كثير، ونفع الله الطلبة بعلمه بحيث أن الطالب لا يلبث إلا يسيرا عنده حتى يكون فائقا بفهمه، فضربت إليه آباط الإبل من أقطار نجد والأحساء وظهرت آثار البركات من تعليمه وفشى كيف لا وهو من شجرة مباركة أضاء نور طالعها للمسلمين، وفشى ولاح وميض برقه حين غشى فكان سنا برقه يذهب بالأبصار يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم يا سميع الدعاء يا إله الأرض والسماء نسألك بأسمائك الحسنى أن تجزيهم عنا وعن المسلمين أحسن ما جزيت من دعا إلى توحيدك، وأن تجعل العلم النافع فيهم وفي عقبهم باقيا إلى يوم لقائك وشهودك. وقد صنف الشيخ عبد الرحمن بن حسن مصنفات في الأصول والفروع أكثرها ردا على أهل المقالات ومن غلط منهم في الصفات، حاشية للشيخ عبد الرحمن بن حسن ردودا فات المصنف ذكرها، وهي القول الفصل النفيس في الرد على داود بن جرجيس طبع والمقامات رد بها على أحد المعاصرين له من أهل حوطة سدير، وبيان كلمة التوحيد والرد على الكشميري عبد الحميد طبع، والمحجة في الرد على صاحب اللجة محمد بن عبد الله بن علي بن حميد صاحب السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، وابن حميد من أهل عنيزة وقد توفي ببلدة الطائف سنة 1253 هجرية. وللشيخ عبد الرحمن بن حسن رسائل وأجوبة على مسائل علمية متنوعة طبعت في مجموع الرسائل والمسائل النجدية في مطبعة المنار بمصر، ثم في مطبعة أم القرى بمكة على نفقة الملك عبد العزيز، وطبعت أخيرا في بيروت على نفقة صاحب الجلالة الملك فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود حفظه الله. انتهت الحاشية. وله مصنف فيما يحل ويحرم من الحرير، فمن طالعه دله على علمه الغزير، ردا على من أباح لبس المحرمة الروغان التي ابتلي الناس بلبسها في هذا الزمان. واختصر شرح التوحيد لسليمان بن عبد الله بن الشيخ الذي سبق ذكره لأنه مات قبل أن يتمه، وقد كان متنبها فطنا لدسائس أهل البدع. كتبت له مرة ودعوت له في آخر الكتاب، وقلت في ختام الدعاء إنه على ما يشاء قدير، فكتب إلي وقال في أثناء جوابه: إن هذه الكلمة اشتهرت على الألسن من غير قصد، وهو قول الكثير إذا سأل الله تعالى قال وهو القادر على ما يشاء، وهذه الكلمة يقصدون بها أهل البدع شرا، وكل ما في القرآن وهو على كل شيء قدير، وليس في القرآن والسنة ما يخالف ذلك أصلا، لأن القدرة الشاملة كاملة، وهي والعلم صفتان شاملتان تتعلقان بالموجودات والمعدومات. وإنما قصد أهل البدع بقولهم وهو القادر على ما يشاء أي أن القدرة لا تتعلق إلا بما تعلقت به المشيئة. انتهى. وكتبت إليه مرة أهنيه بقدوم ابنه الشيخ عبد اللطيف من مصر، وتوسلت إلى الله تعالى في دعائي بصفاته الكاملة التي لا يعلمها إلا هو، فكتب إلي فقال: وقد ذكرت وفقك الله في وسيلة دعوتك، جزاك الله عني أحسن الجزاء عن تلك الدعوات، قلت: وأتوسل إليك بصفاتك الكاملة التي لا يعلمها إلا أنت، فاعلم أيها الأريب الأديب أن الذي لا يعلمها إلا هو كيفية الصفة، وأما الصفة فيعلمها أهل العلم بالله، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ففرق هذا الإمام بين ما يعلم من معنى الصفة على ما يليق بالله، فيقال استواء لا يشبه استواء المخلوق ومعناه ثابت لله كما وصف به نفسه، وأما الكيف فلا يعلمه إلا الله. فتنبه لمثل هذا، فالإمام مالك تكلم بلسان السلف، فانظر إلى سعة علومه واطلاعاته ومفهومه وما لديه من التحقيق والتدقيق. وكان كثيرا ما يتعاهد أهل بلدان نجد بالمراسلات والنصائح، يعلمهم ما يجب عليهم من أمر دينهم، ويذكرهم نعمة هذا الدين واجتماع شمل أهل الإسلام عليه، وما من الله به على أهل نجد في آخر هذا الزمان. وورد علينا منه رسالة بعثها إلى بلدان نجد، وأحببت أن أذكرها في ترجمته هذه، لأنه ذكر فيها: بدأ وأمر الشيخ جده محمد بن عبد الوهاب، وأول ظهور هذا الدين على يديه في نجد، رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وصلى الله على محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالذي أوجب هذا الكتاب ذكر ما أنعم الله به عليكم من نعمة الإسلام الذي عرفكم به وهداكم إليه وتسمون به، فلا يعني باسم المسلمين إلا أنتم، وما أعطاكم الله تعالى في هذا الدين من النعم أكثر من أن تحصر، لكن منها نعم كل واحدة منها حصولها على نعمة عظيمة، لأن المعارض لها قوي جدا. أولها كون الدعوة إلى دين الإسلام ما قام في بيانها والدعوة إليها إلا رجل واحد، فلما شرح الله صدره واستنار قلبه بنور الكتاب والسنة وتدبر الآيات وطالع كتب التفسير وأقوال السلف في المعنى والأحاديث الصحيحة، سافر إلى البصرة ثم إلى الأحساء والحرمين لعله أن يجد من يساعده على ما عرف من دين الإسلام، فلم يجد أحدا، كلهم قد استحسن العوائد وما كان عليه غالب الناس في هذه القرون المتأخرة إلى منتصف القرن الثاني عشر، ولا يعرف أن أحدا دعا فيها إلى توحيد الله وأنكر الشرك المنافي له، بل ظنوا جواز ذلك واستحبابه، وذلك قد عمت البلوى من عبادة الطواغيت والقبور والجن والأشجار والأحجار في جميع القرى والأمصار والبوادي وغيرهم، فما زالوا كذلك إلى القرن الثاني عشر. فرحم الله كثيرا من هذه الأمة بظهور شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، وكان قد عزم وهو بمكة أن يصل الشام مع الحاج، فعاقه عائق فقدم المدينة وقام بها، ثم إن العليم الحكيم رده إلى نجد رحمة لمن أراد أن يرحمه بمن يأويه وينصره، وقدم على أبيه وصنوه وأهله ببلد حريملة، فبدأهم بالدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك والبراءة منه ومن أهله، وبين لهم الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وكلام السلف، فقبل منه من قبل وهم الأقلون، وأما الملأ والكبراء الظلمة الفسقة فكرهوا دعوته فخافهم على نفسه وأتى العينة وأظهر الدعوة بها، وقبل منه كثير منهم حتى رئيسهم عثمان بن حمد بن معمر. ثم إن أهل الأحساء وهم خاصة العلماء أنكروا دعوته وكتبوا شبهات تبين عنها جهلهم وضلالهم، وأغروا به شيخ بني خالد فكتب لابن معمر أنه يقتل هذا الشيخ أو يطرده، فما تحمل مخالفته فنفاه من بلده إلى الدرعية، فتلقاه محمد بن سعود بالقبول وبايعه على أن يمنعه مما يمنع منه أهله وولده، وهذه أيضا نعمة عظيمة، وكون الله أتاح له من ينصره ويأويه، والذي أقوى من ابن سعود لم يحصل منه ذلك، وصبر محمد على عداوة الأقصى والأدنى من أهل نجد والملوك من كل جهة، وبادأهم دهام بن دواس بالحرب فهجم على الدرعية على حين غفلة من أهلها، وقتل أولاد محمد فيصل وسعود، فما زاد محمد إلا قوة وصلابة في دينه على ضعف منه وقلة في العدد والعدة وكثرة من عدوهم، وذلك من نعمة الله علينا وعليكم. فرحم الله هذا الشيخ الذي أقامه الله مقام رسوله وأنبيائه في الدعوة إلى دينه، ورحم الله من آواه ونصره، فلله الحمد على ذلك. وفيما جرى من ابن سعود شبه مما جرى من الأنصار في بيعة العقبة. ثم إن بني خالد وأهل نجد وأهل العراق والأشراف والبوادي وغيرهم تجردوا لعداوة هذا الشيخ ومن كان آواه ونصره، وأقبلوا على حربهم بجدهم وجنودهم فأبطل الله كيد من عاداهم، وكل من رام من هؤلاء الملوك وأعوانهم أن يطفئ هذا النور أطفأ الله ناره وجعلها رمادا وجعل كثيرا من أموالهم فيئا للمسلمين. وهذه عبرة عظيمة ونعمة جسيمة. ثم إن الله بفضله وإحسانه أظهر هذا الدين في نجد وأذل من عاداه، فعمت النعمة أهل نجد ومن والاهم شرقا وغربا، وحفظ الله عليكم نعمة الإسلام التي رضيها سبحانه لعباده دينا فلم يقدر أحد أن يقدرها بقوته وقدرته. فاشكروا الله ربكم وأقبلوا على التوحيد تعلما وتعليما، والأمر بما يحبه من طاعته والنهي عما نهى الله عنه من المعاصي. فالواجب علينا وعليكم التواصي بهذه النعمة العظيمة والتنافس في هذا الدين الذي من الله به عليكم، وهو الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتبه وأكمله ورضيه لعباده، كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم الآية، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد الآيات. فأحذروا نسيان ربكم عما افترضه عليكم، وأقبلوا على توحيده وطاعته، واطلبوا بذلك الجنة والنجاة من النار، فكونوا أئمة في هذا الدين الذي هو معنى لا إله إلا الله. وقد بين الله معناه في آيات كثيرة من كتابه، فإنها دلت على نفي الشرك والبراءة منه وممن فعله وإخلاص العبادة لله وحده، وذلك في آي كثير. فمن ذلك قوله تعالى وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. فقوله فأقم وجهك فيه الإخلاص، وحنيفا فيه نفي الشرك، ولا تكونن من المشركين فيه البراءة منهم ومن دينهم. قال تعالى فاعبدوا الله مخلصا له الدين إلا لله الدين الخالص. والآيات في معنى لا إله إلا الله أكثر من أن تحصر، كقوله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، والمراد فتح الباب لكم في معنى التوحيد الذي فيه الفلاح والنجاة وصلاح الدنيا والآخرة. فلا تنسوا ربكم بالإعراض عن الهدى فينسيكم أنفسكم، ومن عقوبة الإعراض عمي البصر في الدنيا والآخرة. ولا باق معكم إلا دينكم لمن من الله عليه بحفظه والإقبال عليه والعمل به، وإلا تفهمون أن الدنيا ما للإنسان منها إلا ما كان لله وغير ذلك زائل. هذا ما نوصيكم به وندلكم عليه عامة والعلماء والأمراء خاصة. فيجب عليكم أن تكونوا صدرا في هذا الدين بالرغبة فيه والترغيب، وأن تكونوا سندا وعونا لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ويتفقدون أهل بلدهم في صلاتهم وتعليمهم دينهم وكفهم عن السفاهة وما يحرم عليهم، لأن الله سائلهم عنه. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا آخر الرسالة. حاشية: عاصر الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب هذه الرسالة 6 من ملوك آل سعود الذين تعاقبوا على الحكم، وهم الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود وابن سعود بن عبد العزيز وابن عبد الله بن سعود بن عبد العزيز، ثم الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود وابن الإمام فيصل بن تركي وابن عبد الله بن فيصل بن تركي. ومات الشيخ عبد الرحمن في أول حكم عبد الله بن فيصل سنة 1285 هجرية رحمه الله تعالى. انتهت الحاشية. وفي هذه السنة تأمر في بلد الزبير ناصر بن ناصر بن راشد، وكان قد جلى عن حريملة لما فتحها الإمام تركي بن عبد الله، وذلك أن أهل الزبير وقع بينهم وبين أميرهم محمد بن إبراهيم بن ثاقب أبو وطبان وغر في القلوب وحقد في الصدور من أجل ما فتح الله عليهم من الدنيا وزينتها وكثر رجالهم وأموالهم وخدمهم وأعوانهم، فكثر فيهم التنافس وطلب الرئاسة، وهذا هو دأبهم الذي أجلاهم من نجد، فلم يقبلوا الدخول في جماعة المسلمين. وكان في بلد الزبير تاجر كبير يقال له يوسف بن زهير، حاشية آل زهير، من قبيلة ربيعة من بلد العارض، وأول من نزح منهم إلى جنوب العراق هو يحيى بن سليمان بن محمد بن زهير وولداه يوسف وسليمان. قصدوا جنوب العراق وحلوا في بلدة الزبير سنة 1160 من الهجرة، وأخذوا بأسباب البيع والشراء، فوسع الله عليهم فتحصلوا على أموال طائلة، وصار لهم جاه وشعبية عظيمة في بلدة الزبير والبصرة وغيرهما، وذلك لما كانوا يتصفون به من كرم الأخلاق والمروءة الكاملة والسخاء. انتهت الحاشية. وكان في بلد الزبير تاجر كبير يقال له يوسف بن زهير، صاحب بذل وعطاء، وعنده من الأموال والنخيل في البصرة وغيرهما ما لا يحصى. فلما توفي خلف أولادا أكبرهم اسمه علي، فلم يزل يحاول طلب الرئاسة إلى أن اقتضى رأيه أن يجعل ناصر هذا أميرا، لأنه هو وعشيرته من أعوانه، والقول والتدبير له. ثم زاد في السعي والتدبير في طلب الرئاسة إلى أن سعى في قتل سليمان بن عبد الله صميط، وهو من رؤساء أهل بلد حرمة الساكنين في الزبير، بأناس من آل راشد، فقتلوه فوثبوا أهل حرمة بعد ذلك على ناصر الأمير فقتلوه، فثارت بينهم الفتن وحل بهم البلاء والمحن، وسيأتي ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. ثم دخلت سنة 242 و1000، وفيها بعث الإمام تركي بن عمه مشاري بن عبد الرحمن بن حسن بن مشاري بن سعود يغزو أهل العارض والمحمل وسدير، فأغاروا على آل عبيد الله من بني خالد وهم في حفر العتك المعروف، وأخذ المسلمون كثيرا من أغنامهم وأثاثهم، وجرح مشاري جرحا خفيفا لأنه باشر القتال. وفيها غلت الأسعار وقلت الأمطار، ومات في سدير والقصيم خلق كثير جوعا. وفيها استعمل الإمام تركي محمد بن عبد الله صاحب ضرماء أميرا في سدير، ونزل قصر المجمعة. وفي جمادى الأول منها توفي الشجاع المقاتل في البحر رحمة بن جابر بن عذبي رئيس الجلاهمة من بني عتبة أهل البحرين وأهل الكويت، وكان نادرة وقته بأسا وشجاعة، وكان سعود قد استعمله في الخوير والدمام محاربا في البحر، فصار له هيبة، وأرسل إليه سعود رجالا يقاتلون معه، وكثرت أعوانه، فحارب أهل البحرين ومسكة وغيرهم حربا شديدة، وله معهم وقعات تقدم بعضها في أول الكتاب. فلما نفذ القدر في آل سعود بالتفرق والجلاء، نزل الدمام وأقام مدة مصالحا لأهل القطيف والبحرين، ثم وقع بينه وبين آل حميد رؤساء الأحساء والقطيف محاربات في القطيف، فصالحوه على شيء يدفعه إليه من المال، ثم انتقض الصلح بينهم، وقام في حرب البحر كله من أهل البحرين والقطيف وبني خالد وغيرهم، فاجتمع جنود عظيمة لحربه مع ماجد بن عريعر في البر، ومعهم عبد الله بن خليفة بجنوده من أهل البحرين، وفي البحر سفن من أهل البحرين مع أحمد بن سلمان بن خليفة ومعه جنود كثيرة. ثم أن رحمة ركب في سفينته وخلف ابنه في قصر الدمام في محاربة أهل البر، فاتفق أن أحمد بن سلمان سار إلى سفينة رحمة فوجده فيها، فحصل بينهم قتال شديد يشيب من هوله الوليد، قتل فيه خلق كثير حتى صبت ميازيب السفينتين بالدم، فأراد الله سبحانه أن سفينة رحمة يثور جبخانها من البارود الذي فيها، فاشتعلت النار في السفينتين واحترقتا، وسبح من سلم من أهلهما في البحر، فجعل من كان من أهل البحرين في سفنهم التي ما باشرت القتال يلتقطونهم، فمن عرفوه منهم حملوه معهم، ومن كان من قوم رحمة قتلوه، وفقد رحمه الله ذلك اليوم. ثم سار بن خليفة إلى قصر الدمام فحاصر بشر بن رحمة فيه، ثم أخرجه منه بالأمان ومن معه، وسار بهم إلى البحرين، وضبط القصر برجال من أهل البحرين. وكان رحمة كثير اللهجة بالأشعار، ولا سيما أشعار الحماسة، وله شعر جيد، وله محبة لأهل هذا الدين وأهل هذه الدعوة من هذه الطائفة، فمن شعره فيهم الدالية التي أنشأها بعد هدم الدرعية تنبئ عن حسن عقيدته ومحبته لهم، فمنها قوله: فيا أيها الإنسان إنك ميت، عليك بتقوى الله منها تزودا، فما أحد في الناس إلا مكلف، ولا تحسبن الله تاركهم سدى، فلا بدنا من موقف عند ربنا، حفاة عراة صاغرين كما بدا. فيسألهم والمرسلين جميعهم، يقص عليهم علم حق تأكدا، إلى أن قال: جزى الله بالخيرات عنا أئمة دعونا إلى التوحيد عن هوة الرداء، مشايخنا أحبار دين نبيهم، فمنهم تقي الدين حبر تزهدا، وقام على آثاره شيخ علمنا، إمام روى التوحيد علما وسؤددا، وأطفأ نيرانا لشرك تجددت بنجد فواراها هناك وأخمدا، وكان بنوه في الطريقة بعده، وأنصارهم أهل الشجاعة والندى، قياما بحمد الله في نصر دينه، لقد حكموا في المشركين المهندا. وهي طويلة تركنا إيرادها طلبا للاختصار. وفي هذه السنة وقع في بلدان نجد طيور تشبه العصافير البرية، وهي جنسان كالقنابر والعصافير، حصدت الزروع وقام الناس يذودونها عن زروعهم إلى نحو شهر، وسموها الناس القرقر، وكان مجيئها آخر الشتاء إلى أن اشتد الحب في سنبله، وهذا أمر لم يعهد مثله، فسبحان القادر على كل شيء، له جنود السماوات والأرض. وفيها قام عقيل ابن محمد ابن ثامر في طلب ولاية المنتفق لنفسه، وحارب عمه حمود بن ثامر وعمه راشد بن ثامر حتى ظفر بهما، فأمسكهما وأرسلهما إلى باشا بغداد، واستقل بولاية المنتفق، ومات حمود في الحبس عند داود باشا في الطاعون 46. وفيها استعمل الإمام تركي بن محمد بن عبدان من أهل الأحساء أميرا في ناحية سدير. وفيها لثلاث بقين من شعبان توفي الشيخ العالم الفقيه المبجل النبيه عثمان بن عبد الجبار بن الشيخ حمد بن شبانه الوهبي رحمه الله تعالى وعفى عنه، كان من أهل بيت علم، فأبوه عبد الجبار عالم فقيه، أخذ العلم عن أبيه حمد، وكان حمد عالم بلد المجمع في زمانه، وله المعرفة التامة في الفقه، أخذ العلم عن الشيخ العالم أحمد بن محمد القصير العالم المشهور في بلد شيقر وغيره من علماء شبانه، وأخذ عن حمد أيضا العالم الفقيه في بلد المجمعة عبد القادر العديلي، ومن آل شبانه ابن أخي حمد عثمان بن شبانه عالم فقيه، ومنهم حمد بن عبد الجبار أخو الشيخ عثمان وهو عالم فقيه، أخذ العلم عن حمد التويجري عالم بلد المجمعة، ومنهم محمد بن حسن بن شبانه له معرفة في العلم والفقه، أخذ العلم عن حمد المذكور، ومنهم حمد بن عثمان بن عبد الله بن شبانة عالم فقيه، أخذ العلم عن صالح بن عبد الله بالخيل العالم المعروف في ناحية القصيم، ومنهم القاضي في بلد المجمعة زمن عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن شبانة، أخذ العلم عن جماعة من أعمامه وعن حمد التويجري وغيره. وأما الشيخ عثمان بن عبد الجبار فأخذ العلم عن عدة أشياخ كبار، فمن أشياخه بن عمه حمد بن عثمان بن عبد الله المذكور وحمد التويجري وغيرهما في الأحساء وغيره. وأخذ أيضا عن العالم عبد المحسن بن نشوان بن شارخ القاضي في الكويت والزبير، وعن عبد العزيز بن عيد الأحسائي في الدرعية، وكان رحمه الله فقيها له دراية في الفقه واستحصار أقوال العلماء، وله المعرفة التامة في التفسير والفرائض والحساب وغير ذلك من العلوم، وانتفع الناس بعلمه. فممن انتفع به الزاهد الذي فاق في الزهد أجداده وأعمامه وترقى في معالي المجد حتى أخذ بذروة سنامه، المرتدي بثياب الوقار الداعي لربه أواخر الليل وأوقات الأسحار، ابنه الشيخ القاضي عبد العزيز بن عثمان بن عبد الجبار القاضي في منيخ والغاط والزلفي بعد أبيه في زمن تركي وأول ولاية فيصل، ثم استعمله قاضيا في جبل شمر، ثم رجع وصار قاضيا في سدير. وأخذ عن الشيخ عثمان أيضا العالم الفاضل عبد الرحمن بن حمد الثميري قاضي سدير بعد الشيخ عبد الله بطين في أول ولاية فيصل، ثم كان قاضيا في الزلفي. وأخذ عنه أيضا العالم الفقيه عثمان بن علي بن عيسى قاضي الغاط والزلفي، ثم كان قاضيا في سدير. وأخذ عنه عدد كثير ممن لم يل القضاء، وكان عالم زمانه في المذهب معظما عند علماء الوقت من أهل الدرعية وغيرهم، وهو في الغاية من العبادة والورع والعفاف، وكان لا يخرج من المسجد بين العشاءين، بل يشتغل بالصلاة وقراءة القرآن، ويجلس في مصلاه بعد صلاة الصبح إلى بعد ارتفاع الشمس للذكر والقراءة، وله حظ من صلاة الليل، حافظا للقرآن على ظهر قلبه. وصولا للرحم استعمله عبد العزيز بن سعود قاضيا لعسير وألمع عند عبد الوهاب أبو نقطة، وأقام هناك عنده مدة، ثم رجع، ثم أرسله عبد العزيز أيضا قاضيا لعسير عند حرملة وعشيرته، ثم أرسله سعود قاضيا في عمان، وأقام في بلد رأس الخيمة يدرس في العلم، ومعه ابنه أحمد، ثم رجع. فلما توفي عمه محمد قاضي بلدان منيخ استعمله سعود قاضيا في تلك الناحية، ولم يزل قاضيا فيها إلى أن توفي في هذه السنة المذكورة رحمه الله تعالى.